في هجمات الاحتلال على القطاع الصحي خلال العدوان على لبنان. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني صاهي طهران لدعم علاقاتها مع الدول وفقا لأسس الاحترام المتبادل وتطوير السلام والأمن العالميين. جاء ذلك بتصريحات لبزشكيان لدى استقباله سفراء وممثلي الجمهورية الإسلامية في المنظمات الدولية والأممية، دعا فيها الدبلوماسيين الإيرانيين إلى توضيح آثار وعواقب الحظر الأمريكي على إيران لدول العالم وإلى تفنيد مزاعم سياسة الإيران. كما أعرب عن أمله بأن تؤدي جهود الدبلوماسيين إلى تعزيز التفاعلات الخارجية مع المنظمات الدولية، مضيفا أن تعزيز الروابط مع بلدان العالم من أبرز مهام ممثلي إيران في المحافل الدولية. أكدت طهران التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واستنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم لندن بشأن محاولة طهران تهديد أمنها القومي ووصفها بأنها ادعاءات عارية عن الصحة. بقائي اعتبر هذه الأكاذيب نوعا من الإسقاط المتعمد من طرف يمتلك سجلا حافلا بالتدخلات السلبية ضد الشعب الإيراني، مضيفا أن بريطانيا لا تزال توفر الدعم والملاذ للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران. كما طالب الجانب البريطاني إلى وقف سياساته الخاطئة ضد شعب إيران والكف عن دعم وتشجيع تلك العصابات. أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في خط سير التعزيزات العسكرية للاحتلال المقتحمة لبلدة يعبد، وذلك ردا على عدوان الاحتلال المستمر على الضفة الغربية. وفي سياق الاعتداءات الصهيونية على مدن الضفة الغربية، انتشرت الدوريات الاحتلال الراجلة في أحياء مخيم طول كرم وتمركزت في حارة المطار، حيث دهمت عددا من المنازل واعتقلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين، فيما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة سلواد الشرقية رام الله بالضفة الغربية وبلدة العيسوية في القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمخيم جنين منذ شهر ونصف، مستهدفة بيوت المواطنين والمحال التجارية، الأمر الذي أسفر عن دمار في الممتلكات وجرحى واعتقالات في صفوف المدنيين. المزيد في التقرير التالي.
لم تتعب أيادي أهالي جنين بعد، لا تزال تعيد بناء الحياة، تلك الحياة ذاتها التي يعيد تدميرها الاحتلال مع كل اقتحام لمناطق الضفة الغربية. الحي الشرقي في جنين دمرته آليات الاحتلال مرات عديدة، كان آخرها يوم الثلاثاء.
فاتوا بالمحل هون، بلش يكحف بالشوارع وهد بالمحلات وبالدور وبالسوار، وحط لنا الوسخ كلياته على باب المحل وهد لنا باب المحل. هم اصلا نفس المقاومين بيكونوا اولاد الناس، هاي كيف بدهم يقولوا لهم تعبنا؟ يعني مستحيل هذا الاشي يصير، كلهم يكونوا هذا اولاد العائلات هاي، اولاد الناس هاي، ما بزبط كلهم، ما بزبط. بعدين احنا محتلين، بدناش ندافع عن حقوقنا وعن اراضينا وعن املاكنا، ضلنا قاعدين نتفرج على، ما بصير اكيد.
أكثر من 40 يوماً واجتياح مدينة ومخيم جنين لا يزال مستمراً، اقتصاد مدمر في المدينة والمخيم، مطالبات باعتبار جنين مدينة منكوبة، خسائر اقتصادية ونسب بطالة وفقر بارتفاع يومي.
أولاً احنا يعني تعطلت كل الأعمال داخل المدينة، هناك مسجل عندنا في بلدية جنين 9300 منشأة تجارية من صناعية وتجارية المدينة أغلقت بالكامل طول فترة هذا العملية والاجتياح، وبالتالي هذا له تأثير كبير جدا على 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 الاقتصاد، له تأثير على 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 عمل الناس اليومي. هناك الآلاف من المواطنين فقدوا عملهم خلال هذه المرحلة، وبالتالي هذا أدى إلى كارثة أخرى الآن نحن نعاني منها، إلى تحويل قطاع كبير جدا من المواطنين داخل المدينة إلى فقراء. الآن لائحة الفقراء أصبحت تطول يوميا تزداد هذه اللائحة.
سياسة تدمير وتهجير ممنهجة في مدن ومخيمات الضفة الغربية، يعمل بها جيش الاحتلال ضمن عملية السور الحديدي التي بدأت في مخيم جنين في 21 من يناير الماضي بذريعة القضاء على المقاومة المسلحة.
دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات التي شنها الاحتلال على القطاع الصحي والإسعاف خلال العدوان على لبنان، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها جرائم حرب. وأكدت المنظمة الدولية أن الاستهداف الصهيوني للأطقم الطبية في بيروت وجنوب لبنان خلال العدوان يرقى إلى جريمة حرب ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وذلك في إطار تحقيق أجرته المنظمة عن الهجمات التي شنها الاحتلال والتي استهدفت مرافق صحية، سيارات إسعاف ومسعفين في لبنان بين 3 و9 من أكتوبر الماضي. حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه لا يملك مخزونا كبيرا من الغذاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مخزوناته الحالية كافية فقط لتشغيل المخابز والمطابخ بالقطاع لمدة تقل عن 2 أسبوع. وأشار برنامج الأغذية في بيان إلى أنه قد يضطر إلى تقليص حجم الحصص لخدمة أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة، مضيفا أن الوقود اللازم لتشغيل المخابز ونقل الغذاء في غزة سيدوم 9 أسابيع فقط. وصف قيادي في حركة حماس المفاوضات التي جرت في الدوحة مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آدم بوهلر بالاستطلاعية. وكشف القيادي بالحركة أن تحرك إدارة ترامب لم يكن الأول من نوعه، لافتا إلى محاولات لم تكتمل قامت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية. كما أشار القيادي بالحركة إلى طرح حماس صفقة شاملة تنتهي بوقف الحرب، مؤكدا أن الأسرى الذين تطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراحهم كانوا جنودا مقاتلين أسروا من مواقع عسكرية. منعت قوات الاحتلال سكان مخيم نور الشمس من الدخول لمنطقتهم بعد إخطارها بهدم 17 منزلا إضافيا في المخيم الواقع في طول كرم بالضفة الغربية. وفي جنين أخطر جيش الكيان بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي قرية العرقة المحاضية لجدار الفصل العنصري. إلى ذلك فجرت وحدة الكيان منزلين في الخليل، أحدهم لعائلة الشهيد محمد مسك بعد اقتحام المدينة وإجبار سكان البيتين على المغادرة. تصعد أنشطة الاحتلال الاستيطانية يأتي بالتزامن مع مناقشة سلطات الكيان مشروعا لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة لإحداث تغيير ديموغرافي في المدينة لصالح المستوطنين. إلى العناوين. طهران تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى. العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في هجمات الاحتلال على القطاع الصحي خلال العدوان على لبنان. في أمان.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك أمريكا للقانون الدولي من خلال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ارتكبها ضد المدنيين في غزة. عنوان الحلقة: أمريكا تنقلب على المحكمة الجنائية الدولية دعما لحرب الإبادة الصهيونية. تابعونا بعد هذا الفاصل. We'll be right back. أهلا بكم من جديد. أدانت المحكمة الجنائية الدولية الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات عليها، وذكرت المحكمة في بيان: ندين إصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات على المحكمة. وأضافت: ندعو الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بمباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرب إسرائيل. ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أول من ستطاله العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكما أسلفنا، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الجنائية الدولية منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ومنتقدا تحقيقها مع مواطنين أمريكيين. وتشمل العقوبات تجميد أصول في الولايات المتحدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، عبرت عشرات الدول عن دعم راسخ للمحكمة الجنائية الدولية بعد يوم من موافقة ترامب على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موظفين في المحكمة وحظر سفرهم. يذكر أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لترامب أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 خلال ولايته الأولى، وذلك ردا على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان. كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، عبرت 79 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية عليها. كما حذر المجلس الأوروبي من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة يقوض نظام العدالة الدولية. وقد شددت المحكمة على رفضها القرار وإدانتها له، في حين أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي عن أسفها، حيث أكد وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب. كما أبدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان صادر عن المتحدث باسم خارجيتها، الذي أكد أن باريس ستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة قلة ونزيهة. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية أداة خاطئة. من جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
ب بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم،
كل المراحب بكم وحللتم علينا. أهلا في جولة جديدة بين محافظات إيران ومدنها عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
خلال تجولنا بين مدن محافظة سمنان وبعد أن غادرنا مدينة شاهرود، مررنا بمدينة دامغان التي تعتبر من المدن التاريخية والجميلة في محافظة سمنان، كي نتعرف عليها وعلى معالم سياحتها التاريخية والطبيعية، فضلا عن السياحة الغذائية فيها. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعد مدينة دامغان من المدن الإيرانية الجميلة في محافظة سمنان، وتقع إلى الشمال الشرقي من إيران، وتضم مجموعة من المناطق السياحية الطبيعية والآثار التاريخية. كانت هذه المدينة القديمة عاصمة إيران في عهد الأشكانيين، وبنيت على طريق نهر تششم علي، وقد كان الاسم القديم لدامغان ده مغان وسعد دروازه.
يبدو أن هذه المدينة كانت قسما من ولاية قومس، حيث ورد ذكرها في نقش الملك الأشوري سرجون الثاني، كما اختيرت دامغان في العهد الساساني عاصمة شتوية للدولة. وقد دمرت هذه المدينة بشكل كامل خلال الغزو المغولي، كما حدث للمدن الإيرانية الأخرى، ولكنها بنيت من جديد في العهود التالية وتعتبر الآن من مدن إيران المهمة.
من المناطق السياحية التاريخية في هذه المدينة نهر تششم علي وبيت لطفي وتل حصار دامغان وسوق دامغان والمدرسة الموسوية وغيرها. كانت مدينة دامغان محط اهتمام كبير من قبل الملوك القاجاريين الذين حكموا من 1796 إلى 1925 للميلاد، ولذلك فقد شيد أغا محمد خان وفتح علي شاه القاجاري مبنى فيها ما يزال قائما إلى اليوم، وتسمى هذه المجموعة الجميلة بتششم علي. كما يقع في هذه المدينة أقدم مساجد إيران، وهو مسجد تاريخ خانه الذي يعود تاريخه إلى حوالي 1300 عام مضى، ويعتبر هذا المسجد النموذجي الجميل والكامل من مساجد القرون الإسلامية الأولى، ويمكننا أن نلاحظ فيه الطراز المعماري الساساني.
وعلينا أن نقول فيما يتعلق بأهالي دامغان إن أهالي هذه المدينة مسلمون شيعة ويتحدثون باللهجة الفارسية الدامغانية، تشبه لهجة الأهالي اللهجة الخراسانية في قسم من دامغان، فيما يتحدث الأهالي في القسم الآخر بلهجة تشبه اللهجة المازندرانية. ومن أجل التعرف على ثقافة دامغان التقليدية، يمكننا أن نتعرف على السوق القديمة في هذه المدينة ومشاهدة الطراز المعماري والصناعات اليدوية والمأكولات التقليدية وألبسة أهالي المدينة.
ويعتبر سوق دامغان من الأبنية القاجارية في هذه المدينة، ويعلوه سقف مقبب والقبب فيها نوافذ لغرض الإضاءة بين قبة وأخرى، ويمكن للسائح أن يشتري من هذا السوق واحدا من أهم المحاصيل الزراعية في هذه المدينة، وهو فستق دامغان كهدية، وذلك فضلا عن الصناعات اليدوية، وهو المحصول المعروف باسم الذهب الأخضر.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية. والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، مناخ قضاء دامغان بشكل بحيث يناسب زراعة الفستق إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى أن يحيط بمدينة دامغان الكثير من مزارع الفستق، ويعمل الكثير من أهالي هذه المدينة في مجال زراعة الفستق وبيعه. يعود تاريخ إنتاج الفستق في دامغان إلى أكثر من 700 عام، ورغم أن كل أنواع الفستق مثل كاللقوتشي وأكبري وأحمد أقاي وغيرها تنمو في دامغان، ولكن هناك أنواع أخرى من الفستق مثل شاه باسند وعباس علي وخنجري خاصة بهذه المنطقة ولها طعم مختلف.
ويشغل الفستق في الطب الإيراني التقليدي مكانة خاصة، ونظرا إلى النسبة العالية من الحديد في الفستق فإنه مفيد لمعالجة فقر الدم، ويستخدم هذا المحصول على نطاق واسع لفتح مسالك الكبد. والفستق مفيد لتسكين القلب والأعصاب، وهو يعالج السعال والإسهال.
كما يستخدم الفستق في إعداد الحلويات ومستحضرات التجميل. ومن الطريف أن نعلم أن أهالي دامغان يستخدمون الفستق في الطبخ على نطاق واسع، وهم يعدون منه مرقا لذيذا باسم مرق الفستق.
وإذا ما أردتم تجربة هذا الطعام اللذيذ، فعليكم أن تعلموا أنكم بحاجة إلى المواد التالية لتحضيره: مسحوق لب الفستق، ومقدار من لحم الغنم خال من الشحم، وبصل وزيت، وعصير الحسرم، والسكر والملح والماء.
أيها الكرام، بعد أن تعرفنا على مرقة الفستق الواسعة الانتشار بين أهالي دامغان، نشير هنا إلى طعام آخر يطلقون عليه اسم مانيبولو الدامغاني، ويعتبر هذا الطعام من المأكولات التقليدية في دامغان، ويدخل في إعداده اللحم الضاني وقد يستغنى عنه، والرز والحمص المجروش والكشمش والبربريس والزعفران والشعرية والبصل المحمر والكمون الأسود والزيت والزبادي والبيض والملح والفلفل والكركم.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم،
حتى نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى. لكم منا أطيب الأماني، وإلى اللقاء.
ربه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي، ربه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي، أشكو إليك
إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي رباه ضاق الرحم بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحم بي ورضاك غاية مطلبي يا ويح نفسي
كم لهو
بظهر هذا الكوكب نفسي التي
في داخلي
حقا تثير تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا بعدها
إن لم تفوز
رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضبي بين الذنوب مخضبي
ربا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذه الحلقات عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام والاستفتاءات وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، هذه الحلقة من الحلقات التي نتكلم فيها عن أحكام الصيام، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن وجوب الصيام في الشريعة الإسلامية، وأيضا شروط وجوب الصيام. ذكرنا منها البلوغ، بأنه يجب أن يكون الشخص بالغا حتى يكون الصيام عليه واجبا. أول شرط البلوغ. الشرط الثاني العقل وعدم الإغماء، يعني المجنون لا تكليف له ولا يجب عليه الصيام. والشرط الثالث الذي تحدثنا عنه الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. سيدنا، هل هناك شروط أخرى بالنسبة لشروط وجوب الصيام؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم. أيضا هناك شروط أخرى لابد أن تتوفر عند هذا المكلف حتى يجب عليه الصيام في شهر رمضان. من الشروط الأخرى، وهو الشرط الرابع، عدم الضرر، أي هذا المكلف إذا كان الصوم يضر به، إما لمرض أو غير ذلك، ف لا يجب عليه الصيام بل يسقط عنه الصوم.
نعم.
لماذا؟ لأن هذا الصوم سيضر به. طبعا هذا الضرر إما لشدة المرض، مثلا هو مريض فإذا صام يشتد عليه المرض، يزداد عليه المرض، فالشريعة تقول له لا يجب عليك الصوم. نعم. أي يسقط عنك الصوم، فريضة الصوم. أو لا، هذا الضرر يكون قد يؤخر شفاءه، مثلا الطبيب قال له إذا صمت راح تبقى فترة طويلة حتى تشافى. لماذا؟ لأن الصوم صحيح لا يضر به وإنما يؤخر عليه الشفاء.
نعم.
هذا أيضا يعد حالة من الضرر، لأن هو يريد أن يشافى بسرعة، إذا صام تأخر عليه الشفاء، فأيضا يلزم منه هنا نقول يسقط عنك الصوم. لماذا؟ لأن ضرر. إذا كان مريض وأراد أن يصوم وهذا المرض، طبعا بما هو يشخص حاله أو الطبيب يشخص له هو المختص، فنقول أنت بما أن الصوم يضر بك، إما يزداد عليك المرض وإما يتأخر عليك الشفاء، فهنا نقول يجب عليك الإفطار بل لا يجوز لك الصوم، يسقط عنك الصيام. طبعا هذا يرجع للمقدار المعتد به، يعني الذي هو لا يتحمل ذلك، إما هو لا يتحمل وأما الطبيب يقول له هذا يكون فوق طاقتك فأنت لا تتحمل أن تصوم وأن تبقى فترة بهذه الفترة من دون شرب الماء أو من دون أكل الطعام. هذا يشخص إما هو يشخص حاله وإما المختص الطبيب الحكيم هو الذي يشخص له ذلك.
نعم، أحسنتم. يعني إذا كان لنفرض أن الشخص مريض لكن الصوم ليس له ضرر بمرضه، يعني يستطيع أن يصوم، إذن المعيار ليس أن يكون مجرد مريضا الشخص، بل يجب أن يضر الصوم لمرضه.
أحسنتم. ولذلك ألقيت هو عدم الضرر.
نعم.
ما قال ألقيت هو المرض. نعم. هذه مسألة مهمة. في الشريعة قال من الشروط عدم الضرر، أي هذا الصيام لا يضر به،
لأن الآية تنص ومن مريض. كان مريضا.
أحسنتم.
لكن هو المناط والمعيار هو الضرر.
الضرر. أما نعم. إذا كان مريض بإمكانه الصوم ولا يضر بحالته ولا يضر بصحته فنقول صومك صحيح.
نعم.
ما عليه شيء.
ويجب نعم. عليه الصوم.
إذا كان الصوم يضر بك، وقلنا المراد بالضرر إما لزيادة المرض وإما لتأخر شفائه.
نعم.
فهنا يسقط عنه الصوم، لا يجب عليه الصوم.
نعم. أحسنت. أحسنت. وأيضا إذا كان هناك شروط أخرى بالنسبة
نعم.
لي.
أحسنتم. من الشروط أيضا وهو الشرط الأخير هو الحذر أو ما بحكمه. المراد من الحذر ما هو؟ أن يكون هذا من الشروط المهمة التي هي عند الفقهاء وذكرت في الرسالات العملية، أن يكون هذا الصائم غير مسافر، أن يكون يعني مثلا في بلده أو في بلد أقام به إقامة 10 أيام فما فوق. فإذا من الشروط التي يجب فيها الصوم هو أن يكون في الحضر، يعني بتعبير ثاني إذا كان مسافر يسقط عنه الصوم، إذا كان هذا المكلف كل الشروط متوفرة به ولكن كان مسافرا كان في سفر، وهذا السفر مثل 3 أيام 4 أيام 5 أيام 7 أيام، أي لم تكن عنده إقامة أكثر 10 أيام فما فوق، فنقول له أنت مسافر فيسقط عنك الصوم، فلا يجب عليك الصوم. فلذلك من الشروط الحضر، أي أن يكون في بلده غير مسافر أو ما بحكمه. بحكم الحضر ما هو؟ الإقامة مثلا، هو مسافر ولكن يقول أنا أقمت هنا 10 أيام فما فوق، يعني أبقى في هذا المكان شهر أو شهرين، نقول هنا يجب عليك الصوم. لماذا؟ لأن أنت حكمك بحكم الحضر، أنت كأنه في بلدك في حيث عندك إقامة، فلا يجب الصوم على من كان في سفر تقصر فيه الصلاة كما عند السيد. إذا يقول إذا كان في سفر والصلاة قصر فأنت يقول أيضا الصيام عنك عليك غير واجب، بل لا يصح منه. إذا صام نقول هذا الصوم غير باطل ولا يصح منك ويجب عليك القضاء.
أحسنتم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام الصيام. نرحب بكم مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا ذكرنا الشروط الخمسة لوجوب الصيام: البلوغ، العقل، الطهارة من الحيض والنفاس، عدم الضرر، والخامسة الحذر أو لنقل عدم السفر. هذه هي الشروط الخمسة لوجوب الصيام. السؤال التالي: هل توجد استثناءات لصوم المسافر؟
أحسنتم. نعم، ذكر الفقهاء السيد السيستاني على الله مقامه الشريف من تلك الاستثناءات إذا كان جاهلا بعدم صحة الصوم في السفر فصام، هذا ما كان يعرف الحكم الشرعي، ما كان يعرف أن المسافر لا يجب عليه الصوم بل لا يصح منه الصوم.
نعم.
ما يعرف هذا الحكم الشرعي، جاهل في هذا الحكم، فهو سافر وبقي أيام ومن بلد إلى بلد ولكن صائم. بعدما انتهى قالوا له أنت كنت صائم؟ قال نعم. فيقولون له أنت مسافر والمسافر لا يجب عليه الصوم بل لا يصح منه الصوم. يقول ما كنت أعلم بهذه المسألة الشرعية. فيقول السيد السيستاني يقول صيامه صحيح. لماذا؟ لأن هذا ما كان يعلم بأن المسافر يسقط عنه الصوم ولا يصح منه الصوم. إذا كان هذا المسافر الصائم وجاهل بالحكم فنقول له إذا كنت جاهل بالحكم كما يقول السيد السيستاني، إذا كان جاهل بالحكم وقد صام وانقضى الوقت ثم بعد ذلك علم بالحكم أن المسافر يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه الصوم، فنقول له يقول له صيامك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم. وإذا كان هذا جاهل بالحكم وبعد ذلك علمه فصومه صحيح. أحسن. ولا يجب عليه القضاء.
هذا لأنه لم يكن يعلم بأصل المسألة الشرعية فعمله صحيح.
نعم. لأنه جاهل في الحكم. لو كان يعلم الحكم، يعلم أن المسافر من شروط الصوم هو الحذر، لو كان يعلم بالحكم ولكن هو صامه فنقول صومك باطل ولا يصح منك ويجب عليك القضاء. أما هذا ما يعلم بالحكم، جاهل بالحكم إلى أن صام وانتهى الوقت ثم علم بالحكم فنقول صومك صحيح. هذا أحد الاستثناءات في السفر. الاستثناء الثاني هو من خرج إلى السفر بعد الزوال. هذه مسألة مهمة. إذا كان هذا المسافر صلى في بيته صلاة تمام طبعا ثم سافر إلى بلد ما، فنقول ماذا؟ صومك صحيح. لماذا؟ لأنه سافر بعد الزوال أي بعد صلاة الظهرين. فهنا صومه صحيح. نحن نقول لا يصح الصوم من المسافر إذا كان كل اليوم، أما إذا كان نصف اليوم أي بعد الزوال بعد صلاة الظهرين بعد أذان الظهرين سافر فنقول صومك صحيح ولا يضر السفر بك. لماذا؟ لأن السفر بعد الزوال أي بعد أذان الظهر يجوز لك أن تسافر وصومك
لا يفسد الصوم.
لا يفسد الصوم. حسنت. هذه مسألة من المسائل من الاستثناءات. المسألة الأخرى من الاستثناءات وصوله إلى أهله قبل الزوال ولم يستعمل مفطرا. يعني هذا كان مسافر والصوم لا يصح منه لكن أتى إلى أهله قبل الزوال قبل أذان الظهر، رجع من سفره وصل إلى أهله قبل الأذان ولم يأكل شيء أو يشرب وإنما كان ممسك. ممسك وصل إلى أهله قبل الزوال، نقول يجب عليك أن تأتي بالنية وتكمل يومك فصومك صحيح. لماذا؟ لأن أنت وصلت إلى بلدك إلى الحضر قبل الزوال.
قبل زوال الشمس. الصوم واجب عليك ويجب أن
تكمل هذا اليوم وهو صحيح. صحيح صومك صحيح. نعم. ولا يجب عليك القضاء. وهذا طبعا حتى يأتي للذي يريد أن يقيم. الذي يريد أن يقيم يذهب إلى بلد ويصل قبل الزوال ثم وصوله ينوي الإقامة، فهنا أيضا صومه صحيح كالبلد يكون. أحسنتم.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. شكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. في أمان الله.
يا رمضان يا ابو الحمام حيابك يا ابو المكارم، يا رمضان يا رمضان الكل صايم، يا رمضان دايم فيك الخير دايم، يا رمضان
رمضان والشهر عارم. يا ابو المكارم
يا رمضان
يا خير دايم
يا رمضان يا خير كادم. رمضان وافانا وهل هلاله أكرم به شهرا بدا وهلالا. هذا الوجود معطر بأريجه والكون من أنواره يتلالا.
وملائك الرحمن ما بين السماء والأرض قد أشهدوا له استقبالا. يا صاحب الغفلات قم في سرعة قصوى وغير منك حالا حالا. فاظفر بها واحضر بأن تقبل الوعود طويلا مطالا. إياك أن يغريك شيطان الهوى أو أن تكون خير شهر أنزلت إنزالا. أحرص على العشر الأواخر إنها قال الحق بفضلها ما قالا. وارقب هنالك ليلة القدر التي من ألف
شهر. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى. العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في هجمات الاحتلال على القطاع الصحي خلال العدوان على لبنان.